إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته بعض ما يتعلق بانتفاع الميت بأعمال غيره بعد موته، وشرح العلامة ابن أبي العز ذلك شرحا مستفيضا، وأكثر النقل من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح، وكذلك من شيخ الإسلام رحمه الله. وقد بين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز هذا الأمر بيانا مؤسسا على الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، وذكر الآية الكريمة من سورة الحشر وبعض الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو في الصحيحين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بالمرأة التي ركبت البحر فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصب حتى ماتت، فجاءت قرابة لها، إما أختها أو ابنتها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وإسناده صحيح. وذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. والحديث في الصحيحين. ثم قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذه الأحاديث: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعية ومذهب ابن حزم وغيرهم، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد. وقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال: وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي وابن حزم، واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني. فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عنيا غيره فلا يضره. وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، يعني وليه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود بسند صحيح. قال: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منه على الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا. وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله، فقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر الحديث وصححه: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. قال الألباني رحمه الله، وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في تهذيب السنن، فليراجع فإنه مهم. ومما ينتفع به الميت قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة منها ما مر من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. رابعا، مما ينتفع به الميت ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد، وهو حديث صحيح. وهذا مهم أن نعرفه وأن نفقه. إذا عملت عملا صالحا فلوالديك مثل أجرك، من غير أن تقول وهبت لهما ثواب ما عمل. مهما عملت من عمل صالح فمثل ثوابك فيه في ميزان حسنات أبويك، وهذا من أعظم ما يكون. على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح، إن ذلك ينفع أبويه كما ينفعه بفضل الله جل وعلا. يؤيد ما دلت عليه الآيات والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح في الصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه: الأول، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، أي سلبت أو ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فتصدق عنها أو فتصدق عنها. الحديث في الصحيحين. الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنه، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعه إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليه، أخرجه البخاري. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، أخرجه مسلم وغيره. الرابع عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه دفعه ذلك. أخرجه أبو داود في آخر الوصايا، والبيهقي والسياق له أحمد، والرواية الأخرى له إسنادهم حسن. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهم، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه لا حاجة إلى دعوى التخصيص. وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصه. قال الألباني رحمه الله: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد. لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، هكذا قالوا الميت وأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد. فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة، فيظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات. ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين: الأول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول كابن حزم في أصول الأحكام والشوكاني في إرشاد الفحول. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع، ورواها عنه ابنه عبد الله في المسائل. الثاني أنني سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، وجدت الخلاف فيها معروفة، ولرأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها. ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده، فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة، مع أن الخلاف فيها قديم معروف، وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم. قال: ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى، وهو وصول ثواب القراءة إلى الأموال. قال: وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه: الأول أنه مخالف للعموميات القرآنية، فقوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة. ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه، فكان له أجره بخلاف غيره. الثاني أنه قياس مع الفارق، إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة، فليس هو كسبا لغيره، والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره فكذلك لا يحصل من الأجر له إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموت، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. وأنت تذكر أن الشارح رحمه الله انتصر إلى ضد قول الشافعي هذا وذكر كلاما كثيرا، قال ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. قال العز بن عبد السلام في الفتاة ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله وقول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. الثالث أن هذا القياس لو كان صحيحا لكان من مقتضاه استحباب إهداء الثواب إلى الموت، ولو كان كذلك لفعله السلف لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير. فدل هذا على أن القياس المذكورة غير صحيح وهو المراد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوع أو صاموا تطوع أو حجوا تطوع أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. قال العلامة الألباني رحمه الله وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة، قال ففيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وهذا سر كثرة النقل عنه من الشارح رحمه الله تعالى في هذا المبحث. قال وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريب، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة، لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنه. وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بشيخ الإسلام يعني في هذا القول الثاني له، واحتجوا بالشيخ وتلميذه يعني بالإمام ابن القيم رحمه الله، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يريد الجماعة إنما يريد أنصار السنة حقيقة. يقول وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإنه من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر، أن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا أو شرا كما مر. وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه. من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العالية على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموال، هو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟ ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلاميذتهم لا يسعون بأنفسهم، يحصلوا قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم، وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم فاعتمدوا عليه وتركوا العمل. هذا أمر مشاهد في الماديات، معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة، وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منه. وهناك قول بجواز الحد عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات، فهذا القول يحملهم على التساهل في الحد والتقاعس عنه، لأنه يتعلل به ويقول في باطنه يحجون عني بعد موتي، بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، هو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها، فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل أيضا بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع. فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة، وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنه بتأويل أو قياس، تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله، ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه، فللمفروض فيه أن يسعى ما أمكن إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات الموهومة. هذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا ونصر الله إياهم وخذلانه إيانا. نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم وينصرنا كما نصره. خامسا، ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، بقوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثاره، وفيه أحاديث. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما. الثاني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الصغير، وابن عبد البر في الجامع، وإسناده صحيح. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. الرابع عن جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلد السيوف وليس عليهم عذر ولا شيء غيرها عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه فقال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمر. فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، وفي رواية من ذهب، والورق الفضة، كادت كفه تعجز عنه بل قد عجز، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. متلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثاره. قال: فقسمه بينهم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. هذا الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى كما ترى مبني كله على الآيات والأحاديث فيما ينفع الميت بعد موته من عمل غيره. القراءة كما مر على حسب ما أسس على الكتاب والسنة لا يصل ثوابها إلى ميت ولا غيره، وغير ذلك من الأمور التي توسع العلامة الشارح رحمه الله تعالى في القول بأنها يصل ثوابها إلى الميت بعد موته. انتهى بكلام الشيخ الألباني رحمه الله الكلام حول هذا القدر من كلام الطحاوي رحمه الله، وكذلك ما مر من كلام الشارح رحمه الله. قال الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيره أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، ومما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه أيضا أحمد والترمذي وضعفه الألباني وغيره. قال: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم شرع في النقل من الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله فقال: قال ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. انتهى كلامه من الآداب الشرعية. ثم شرع مباشرة بالنقل من اقتضاء الصراط المستقيم ومدارج السالكين. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، إن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدم. وقد يكون الدعاء من شرط، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدم، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب وتوجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. وقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. انتهى نقله من اقتضاء الصراط المستقيم ومن المدارج. ثم شرع في النقل من مجموع الفتاوى فقال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء هو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. والالتفات إلى الأسباب نوعان: الأول أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها فاعلة بذاتها. الثاني التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيه. وأن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. انتهى نقله من مجموع الفتاوى. قال: وقوله إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليها حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا: بل فيه فوائد عظيمة، من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعدل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا الرب سبحانه والذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، على هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، والذي وفقه للعمل ثم أثابه، والذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، وجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجاه في الصحيحين. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وفرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر هو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. فإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة وبالدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها 3 خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أخرجه أحمد أبو يعلى بإسناد صحيح، وليس هذا الحديث عند مسلم كما قال العلامة الشارح رحمه الله. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا، أو مثله من الخير مؤجلا، أو أن الله يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتضٍ لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفعت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. هكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيب دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. هذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، وظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. إذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والحين بالفتح الهلال. قال العلامة الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء، رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا ينبغي عند التعرض للمتون وغيرها، إذا كان الكلام واضحا لا خفاء فيه، إذا كان ظاهرا ومستقيما الالتواء فيه، فلماذا الإطالة بالكلام وفيه؟ ويقول: هذا كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك قوله، وذكر كلام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فانتقل إلى ما بعد. هذا ما ينبغي. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى رضي الله عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه، وباءوا بغضب من الله، ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لا الموقوف ولا المرفوع. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: بل لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنزيه، ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده، يعني يريد الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية كما مر. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ هذا الذي يأتي من كلامه إنما هو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية. قال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول أن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه هو الغضب، يعني هو يغضب فيغلي الدم في قلب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضر، هو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدم. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد إن كان كل منهما حقيقة، يعني أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، ما قال شيخ الإسلام في التدمرية. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، وجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشترك، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشترك، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان، لا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم ومن وافقه كلما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه لا ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما في الصحيحين. فيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسقط، كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سقط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغضة والإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث، فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، لكن الشيخ رحمه الله تأمل في اعتراضه عليه في ترتيبه للعقيدة، يقول: ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، كذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب. أحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين، يعني كتاب العقيدة، ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديثة. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره. اعترض عليه بهذا الأدب الجم رحمه الله تعالى، أحال الترتيب على حديث جبريل، يعني لم يحل الترتيب على شيء أتى هو به، وإنما أحال في الترتيب على ما لا يدفع، وهو ما كان من حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان وعن علامات الساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فدل على أن كل ما مضى هو الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام الطحاوي وأن يغفر له، وأن يرحم العلامة الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة، أن يرحم المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.